الاضراب اضراب الى غيره لايجاد النكته والقيام النكته. هذا شكل من الاشكال في تضافر عده علل في وجود معلول واحد. الشكل الثاني الذي ذكره بالفلاسفه في المقام هو هذا، ان يكون هناك تناوب علل في التاثير، ما تكون كلها منضمه، يكون في تناوب. تناوب يعني ترى هذه العله تاثر، ترى هذه العله تاثر. مثل الطائره اذا فعلت في الجو عندها محركين، اقصى طاقه تحتاجها الطائره في حال الصعود في حال النزول. لما تكون في الجو والدفع على مستوى واحد ما تحتاج الى المحركين، ترى هذا يشتغل ترى هذا يشتغل. فهذه العلل لو هو علل العله تحرك تحرك الطائره، ترى هذا المحرك يشتغل، ترى هذا المحرك يشتغل. كل المحركين يدفع الطائره، وكلاهما عله في تحرك الطائره لكن على نحو التناوب، مو منضمه مع بعضها البعض، ما تحتاج الى اثنينهم منضمين مع بعضهم البعض حتى تمشي الطائره في مسارها الجوي. هذا قادر لحاله انه يمشي الطائره، وبعدين يخلي الثاني يشتغل ويمشي الطائره على نحو التناوب، على نحو
بدل
تناوب له البدل التناوب للسمين. إذن هذا الشكل الثاني من أنواع أن تكون هناك علل متعددة لمعلولين
واحد.
واحد. الشكل الثالث من أشكال العلل المتعددة لمعلول واحد أن يكون تأثير كل علة مرتب على الآخر، تأثير كل علة مرتب على الآخر لكن يمكن الانفصال فيما بينها. شلون؟ الآن هذه الكتابة، الكتابة هذه متقومة بماذا؟ متقومة بالقلم، والقلم متقوم بحركة اليد. زين، بعد فرض أن القلم موجود في حبر أوريدي، أتكلم عن الكتابة الصادرة من القلم. الآن القلم بما هو قلم بما فيه من حبر. زين، فالكتابة متقومة بماذا؟ بالقلم، والقلم متقوم بحركة اليد، وحركة اليد متقومة بماذا؟ بالإرادة. إرادة الإنسان عند شيء معين في باله اليد يكتبه فيكتبه، فعندنا سلسلة علل، وهذه العلل كلها ساعدت في إيجاد ماذا؟ في إيجاد المعلول وهو الكتابة. فهذه علل مرتبة، أول إرادة صار، بعد الإرادة صارت إرادة فعلية في مسك القلم، بعدين مسك القلم بطريقة معينة، ثم الكتابة، فهذا سلسلة علل فيما بينها في ترتب، يعني علل مترتبة مع بعضها البعض لإيجاد المعلول في طولية بينها لإيجاد المعلول. زين، فهذا نوع أيضا من أنواع تكاثر العلل في إيجاد معلول واحد. فيمكن أن يقال أن القلم هو الذي كتب هذا، القلم اللي كتب، مو كتب الكمبيوتر ولا كتبت الطابعة، قلم اللي كتب. زين، ويمكن أن يقال بأن أنا اللي كتبت بحكم أنا الذي اللي عملت إرادتي وأنا اللي مسكت القلم. فهناك علل، هناك علل، فهناك علل طولية مترتبة مع بعضها البعض في إيجاد الكتابة. لكن الفرق بين هذا الثالث وما سوف يأتي بعده أنه يمكن الانفصال بين هذه العلل، يعني يمكن أن تنفصل إرادتي عن حركة اليد، ويمكن تنفصل إرادتي، يعني أنا لا أريد حركة اليد، تصير اليد واقفة وأنا إرادتي موجودة أو موجودة، موجودة بس ما أعمل إرادتي. ويمكن أن ينفصل القلم عن حركة اليد، يمكن أن يقوم القلم بالكتابة بهذا مثل الحين هذا شو يسموه روبوت، يسموه روبوت، يسموه اللي طالع الآن في اليابان روبوت، اسمه روبوت، هذا اللي يستطيع أنه يعمل بعض حركات الإنسان، يمدي ياخذ قلم عنده برمجة خاصة ويكتب، فهذا الآن إنسان موجود. هذا يمكن الانفصال بين هذه العلل، يمكن الانفصال، واضح شلون؟ يمكن الانفصال، يعني لا تتصور إلا منضمتان، هذا لا يمكن أن تنفصل عن بعضها البعض. هذا الشكل الثالث. الشكل الرابع أن توجد علل متعددة ولها تأثير، وهذا التأثير مترتب على بعضه البعض، ولكنه لا يمكن أن ينفصل، ما هو يمكن أن ينفصل كما هو الحال في فرضنا. الله عز وجل جعل علل المتسلسلة، هذه العلل المتسلسلة تصل إلى الإنسان. آخر علة لخروج هذا الأمر الصادر من الإنسان هو اختياره وماله لهذا الاختيار. ما اختار وبعد ما اختار ما أعمل الاختيار، فهذا الاختيار وإعمال الاختيار هذا آخر سلسلة العلل التي قدرها الله عز وجل. فعندما اختار وأعمل الاختيار صدر عنه العمل الفلاني، فعندما صدر عنه العمل الفلاني فهذه سلسلة علل مترتبة. العلل السابق على هذا كلها من تقدير الله أخرجه إلى عالم الحتمية من الإنسان بفعله المعين عن طريق العلة النهائية. يعني كل هذا اللي كان موجود لم يخرجه إلى عالم الحتمية، أخرج إلى عالم الحتمية متى؟ بعد أن توفر جميع العلل. وشنا قلنا القضاء بمعنى الحاتم، والحاتم مع توفر جميع العلل. جميع العلل متى تمت؟ تمت بعد اختياره، هو بعد ما اختار عليه العلة النهائية، بعد ما اختار وأعمل اختياره صدر ذلك الأمر منه. فهذه المنظمة مترتبة على بعضها البعض، لأنه لولا حول الله وقوته لما تصنع له لا اختيار ولا غير اختيار، ولما تصنع له إعمال قوة ولا عدم إعمال قوة. فإذا هناك سلسلة علل مترتبة، هذه العلل السابقة هي العلة الأخيرة وهي الاختيار ثم الإعمال، هذه كلها كانت بتقدير الله عز وجل، وكذلك اختياره بعلة اختياره، وكذلك اختياره وإعماله بتقدير الله عز وجل. غاية ما في الأمر بأن هذا الاختيار والإعمال كان باختياره، قدرة على الاختيار كانت باختيار الله عز وجل، أودع عنده قابلية في العقل بأن يختار، وإذا اختار أن يعمل القوة التي أعطاه الله إياه فيها فأعملها. فإذا هذا العمل الصادر منه يمكن نسبته له للإنسان، يعني لأنه هو العلة النهائية في تحقق الحدث، ويمكن نسبته لله عز وجل لأنه هو الذي قدر كل سلسلة العلل السابقة، وهو الذي أعطاه قوة الاختيار وقوة الإعمال. فإذا لا يكون هناك تنافي بين القضاء والقدر وبين الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل غاية ما في الأمر أنه في القضاء والقدر بعض الأحيان تكون علل علل تكوينية فلا بد من تحققها، وبعض الأحيان لا تكون علل علل تكوينية بل علل علل تشريعية صح التعبير. فإذا كانت علل تشريعية يعني أنت هذه القول التي يعطيك إياها، هذا الآن أنت مطلوبا أيها الإنسان بعد أن أعطيناك وعديناك النجدين مطلوب في إعمالها في الخير، منهي عن استعمالها في الشر وفي المعاصي. فإذا تتمت إلى الأمر التشريعي فكان على وفق تكويني، على وفق ما أراد الله عز وجل فأتابك الله. إذا لا لم تلتزم بما يريد الله عز وجل وتكفت النهي التشريعي له على خلاف ما يريد الله منك فقد وقعت محلا للعقاب. إذن الفعل الصادر من الإنسان هذا بالإمكان نسبة إلى الله عز وجل، لأن هناك علل مختلفة بالإمكان نسبة إلى الله عز وجل، تضافت علتان في المقام على معلول واحد. العلة السابقة كانت من قبل الله عز وجل، هذه العلة وهي الاختيار والإعمال، وهي كانت هي قائمة بالله عز وجل لكنها بفعله واختياره، فلذلك صح نسبته نسبة هذا العمل إليه. فإذا هناك عدة علتان في المقام ومعلول واحد، فإذا كان علتان في المقام ومعلول واحد يمكن أن ينسب هذا المعلول بلحاظا إلى هذه العلة، وبلحاظ آخر إلى الله عز وجل بقضائه وقدره، وبلحاظ آخر إلى الإنسان بحكم اختياره وإعماله لهذا الاختيار. فيكون ما نحن فيه من الشكل الرابع من أشكال تضافر العلل على معلول واحد، والفرق بينه وبين الشكل الثالث، مع أن الشكل الثالث كان هناك علل مرتبة، أن في الشكل الرابع لا يمكن الانفكاك والانفصال. ما يقدر الإنسان أن ينفصل عن حول الله وقوته ويحزن منه العمل، ما يستطيع. زين، لكن في الشكل الثالث يمكن تصور الانفصال. هذه هي النقطة الرابعة.
الله يأس الشكل الثالث لما روبي هذا الذي يطلب في الإنسان أن يكتب الله.
هذا مثال، إحنا ذكرنا مثال في الانفصال، وإن كان في الحقيقة هذا يمكن أن يرد إلى ما يرد إلى الإنسان نفسه، لأن الإنسان طول صنع الجهاز ولا برمج الجهاز. لكن إحنا قلنا الأمثلة تضرب ولا تقاس.
الإنسان كيف يمكن تصور كتابة من دون تحرك يد مثلاً من الإرادة؟
ما هو الإمكان تصور كتابة من دون تحرك يد؟
الروبوت يعني.
ما هو الإمكان؟
يعني أنتم مثلاً كيف تستطيعون توجدوا كتابة من دون تحرك يد؟
الآن هذه أجهزة، أنا أفكر يكتب. في أجهزة نحط على الدماغ، أنا أفكر يكتب. أفكر في كلمات بس ويكتب. اللي أنا أفكر فيه كده. قاعد يا سيدنا أنتم. قاعد
يحتاج
إلى حركة. ما أقول أنا أحتاج إلى حركة، بس أنا أقول هذه العلل اللي ذكرناها في المثال، وهو أنه إرادة حركة يد وقلم وكتابة. أقول هذا مو لازم يحصلون الكتابة، قد يتم الانفصال ويتم الكتابة بشيء آخر. لكن هذا الفعل الصادر من الإنسان مو بالإمكان التصور أنه يفصل بشيء آخر. الفعل الصادر من الإنسان ما هو بالإمكان أن يتصور إلا بحول الله وقوة الله، شرق أو غرب. ما هو بالإمكانك أن يظن الفعل أصلا إلا بحول الله وقوته. هذا الفرق بين الثالث والرابع. صحوت قد تعود عيدة زين. فهناك فرق واحد فقط بين الثالث والرابع، أنه يمكن الانفصال وتحقق الكتابة بشيء آخر أو لا يمكن. نقول يمكن، لكن في فعل الصادر من الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور الانفكاك بينه وبين المد الإلهي في صدور الفعل، أصلا ما يمكن الانفكاك. هذا الفرق في ترتب العلل بين الثالث والرابع. يمكن أن يتصور الكتابة بشيء آخر، لكنه لا يمكن كتاب الكمبيوتر. يمكن أن يصبح كتاب الكمبيوتر مو قلم، في قلم ما في قلم. يعني يمكن أن تنفصل علة من العلم، لكن في قضية الفعل الاختياري وأنه صادم من قبل الإنسان، هذا لا يمكن تصور انفكاكه عن حول الله وقوته وإرادته البتة، لا يمكن تصور انفكاكه. لذلك قالوا بالفرق بين الثالث والرابع في الفلسفة. يقول هناك في النجف ما كان يدرس الفلسفة لكل أحد، يخاف تدخل الشبهة ما تطلع، لأنه مطالب علمية ومطالب دقيقة ومطالب عقلية. أقعدوا في قوم يدرس الفلسفة بشكل عام، انتشرت الشبه ولا حد قادر يرفع هذه الشبه. كل يوم طالعين شبه جديدة، وكل ما رد كل هذه الشبه، لا أتكلم عن الفلسفة، وما رد هذه الشبه إلى عدم ضبط الدرس. شوف حتى المقدمات اللغوية، هذه المقدمات قطع ألفية مغني، إذا ما تضبط بكل شيء بشكل جيد سهل أن تدخل الشبه عند الإنسان، لأنه يجي يشكل في آية ويشكل في رواية، وهذه الآية والرواية خاضعة إلى ضوابط لغوية، هاي ضوابط لغوية غير معروفة من قبل الطالب، أقل تحاير يقع الإشكال.
هذا الإشكالات في الضوابط اللغوية والنحوية يعني أسهل من هذا الإشكالات يعني والشبه.
أقول الاطلاع على الضوابط اللغوية والنحوية، هذا أقول وجود الشبهات مرده إلى ماذا؟ مرده إلى عدم ضبط الدرس في الحوزة. لما واحد يضبط درسه على جميع المستويات، على مستوى اللغة، على مستوى المنطق، على مستوى الفلسفة، على مستوى الفقه، على مستوى الأصول، على مستوى علم الكلام، على مستوى الرجال، على مستوى على مستوى على مستوى على مستوى، لما يضبط درسه بمعنى يعرف أعناق المطالب يعرف أن توك عن الكتف لو تشكل بمليون إشكال يعرف جواب عليه. يعني الطالب مو يتعلم إشكالات بدون يحل إشكالات، هذا يمكن يجي إشكال جديد بعد ما يعرف. الطالب علمه يضبط درسه، إذا ضبط درسه حلت المسألة بعدين. لو تجيب له مليون إشكال حل المشكلة، لأن الأمور عنده واضحة. إذا الأمور عنده واضحة عنده أسس رئيسية يلجأ إليه، عنده ضوابط، فما حد تصور من الإشكالات يمكن يفتح. على كل حال زين، هذه النقطة الرابعة في مطلب القضاء والقدر، وهو أنه يمكن تطور تضافر عدة علل على معلول واحد، فينسب هذا المعلول تارة إلى العلة الفلانية وتارة ينسب إلى العلة الفلانية، وكلهم بلحاظ ولا إشكال، تماما كما هو الحال في الأفعال الصادرة من الإنسان، تضافر عدة علل على معلول واحد، وهذا المعلول يمكن نسبته إلى الله عز وجل بلحاظ، ويمكن نسبته إلى العبد بلحاظ آخر، نسبة العمل لا نسبة القبيح. مو نسبة القبيح، مو آخر زمن يطلع الطلب ينسب القبيح الله عز وجل. زين، على كل حال هذه النقطة الرابعة.
طيب الإمداد والإرادة، احنا معنا الإمداد والإرادة، أي لا تسمى إلا موجدة إلا حقيقية ولا كلاهما إلا مؤدة.
احنا ايش قلنا؟ قلنا انه ايش معنى القضاء وايش معنى القضاء.
احنا بنحكي الامداد، انت
احنا باجاوب على سؤالك. القدر ان الله عز وجل جعل لكل شيء مقدارا وحدودا وظروفا زمانية ومكانية وعللا قريبة وبعيدة، لكل ايش معنى؟ معنى ان القدر على نحو مطلق علة كاملة، لكن مصادق القدر وهو أن هناك علة بعيدة وهناك علة قريبة وهناك ظرف زماني وهناك ظرف مكان، هذه علة مطلقة كل واحدة له جزء علة.
لا جزء لا، لكن أنا قصدي يعني في نفس يعني قدرة هي ما تتعلق مثلا إرادة الإنسان بفعل من الأفعال. أي هذه العلة تسمى العلة الموجدة التي
ويدها الله عز وجل، والعلة الموجدة لأن يعني الله عز وجل هو الذي أوجد هذا كل، وأوجد الإنسان الذي اختار، وهو الإنسان الذي فعل ذلك الاختيار. الله عز وجل، وإحنا قلنا توحيد المعنى التأثير الاستقلالي، ما قم أثير غير الله عز وجل، غاية ما في الأمر أن هناك علل تكوينية وهناك علل تشريعي، وهناك نهي تشريعي عن كل فساد، عن كل خبيث. نعم،
يعني
الإنسان مفوض الشيء أصلا، الإنسان مجبول مو مفوض. إذا تقول مفوض رحنا إلى كلام المفوضة، فأنا نقول إحنا أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض، مو مفوض الإنسان، الله عز وجل جعل عنده قابلية القدرة على الاختيار وإعمال الاختيار حتى يحل أن يعاقبه وأن يثيبه. يعني الاصطلاح، لاحظ الاصطلاح، أيوة.
أمر
بين أمرين، يعني معنى أمر بين أمرين؟ شكلنا مع أمرين، ماذا فرق بين أمرين؟
يعني له مستفد بالاختيار،
ما يعني شلون مستقل؟
مستقل بالاختيار، ما خارج عن الله سبحانه،
بالاختيار
يعني ما يختار شيء والله سبحانه
وتعالى. يعني هو الإنسان لما يسوي فعل معين، يعني هذا الله عز وجل هو اللي جابر يسوي؟
لا، هذا ما يعني
يعني كل الموجودات أوجدها الله سبحانه وتعالى وفيها الأفعال،
الإنسان عندما يختار عمل معين من
اختياره،
ما
مجبور عليه. وهذا نفس الاختيار خاضع للقانون
الإلهي
لمخالف القانون الإلهي.
خاضع.
بما أنه خاضع القانون، نعم.
يعني يختار القبيح أو يختار غير القبيح.
بمحض قدرته وإرادته، مو شكل؟ مو شكل قلنا؟ أقول مو شكل قلنا؟ فهذا هو الذي أورث قضية العقاب وقضية الثواب، لكن هذا نفس قدرة الإنسان على الاختيار، هذا من عند من جاء؟ من الله عز وجل.
هو بس بالاختيار الإنسان.
نعم. النقطة الخامسة،
هو
يعتبر علم يعني؟
وش اللي يعتبر علم؟
يعني مثلا يقول
استاذ
فعل واحد
الى علتين، هذا اللي ذكرناه ما تصور فيه علل، هذا الفلاسفه اللي ذكروه
يعتبر بعلل الانسان.
شنو اللي يعتبر علم؟
الاختيار،
هذا يختار الانسان، مو علل لصدور الفعل. انا عندما اختار ان اشرب الماء الان واشربه، هذا مو علل لصدور الفعل مني؟ انا سكسوال، انا الان ما اختار اشرب ماء، اصب ماء اشرب، اختار وبعد انا اختار اعمل اختياري واشرب الماء. الان لما يجي واحد ويشوفني اشرب الماء ينسب شرب الماء الى من؟ الى له ولا واحد ثاني؟ ما اقول فلان اشرب الماء، اذا فلان اشرب الماء يعني فلان الذي قام بهذا الفعل، يعني نسب لمن؟ لي. اذا نسب لي ما صرت انا علة ايجادي. ايش فيك ساكت؟
راح بال بعيد يعني. لا انما لان يعني كوجود شيء يعني كانما وجودا من العدم، هاي منظر العلم.
ما احد يقدر يوجد شيء من العدم الا الله عز وجل.
هذا الشيء يعني العله.
احنا قلنا انه هذا الانسان يختار ويعمل الاختيار ما أوجد من العدم، هذا الله عز وجل هو الذي أعطاه القدرة والطاقة، شلون أوجد من العدم؟ أجل أنتم ما درستوا في الفيزياء أن الطاقة تتحول من شكل لآخر؟ لو ما درستوا فيزياء وليهم في الحوزة درستوا فيزياء زين. الأمر الخامس أو النقطة الخامسة نتكلم فيه عن معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر. الآن إحنا ذكرنا الأمر الأول المراد من التقدير الإلهي، وفي الأمر الثاني أن القضاء والقدر له طاقان، وفي الأمر الثالث العلاقة بين القضاء والقدر واختيار الإنسان، ولعله تثار شبهة أن هناك تعارض بين أفعال الإنسان و القضاء والقدر. وأجبنا على هذا الإشكال، وذكرنا أن المصنف في الأمر الرابع ذكر على أن مرد هذا الأمر إلى أنه هل يتصور تضافر إلى المتعددة على معلول واحد أو لا يتصور. فإذا تصور تضافر إلى المتعددة على معلول واحد، إذن بالإمكان نسبة هذا المعلول إلى هذه العلة بلحاظه وللعلة الأخرى بلحاظه. وذكرنا أن المصنف ذكر عن الفلاسفة أربعة أشكال تضافر عدة علل على معلول واحد، واختار الشكل الأخير الشكل الرابع حل المسألة ذات قضية. فإذا ليس هناك تعافد بين القضاء والقدر والفعل الاختياري. النقطة الخامسة يذكر فيها المصنف، يذكر فيها الشيخ معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر. إحنا عندما نعتقد بالقضاء والقدر بهذا المعنى الذي ذكرناه، بهذا المعنى الذي ذكرناه في القدر وفي القضاء، قدر أن الله عز وجل جعل كل شيء مقدارا وحدودا وظروفا، والقضاء أنه لا يتم إلا بعد توافر جميع علله. فهذه المعصية التي صفت من الإنسان ما تمت إلا بعد توافر جميع عللها، وكل المشكلة في العلة النهائية وإلا لم توجد، وإلا كان بالإمكان صف كل العلم السابقة إلى الطاعة مو إلى معصية زين، وإلا لم توجد. فإذا القضاء والحتمية في الصدور لا يكون إلا بعد توافر جميع العلل التي وضعها الله عز وجل. الأمر الخامس في القضاء والقدر يتكلم فيه المصنف عن معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر، يعني فوائد الاعتقاد بالقضاء والقدر من فوائد الاعتقاد بالقضاء والقدر، لأن الاعتقاد بالقضاء والقدر محصور في هذه الفوائد. من فوائد الاعتقاد بالقضاء والقدر ذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو هذا الصبر والتوكل والرضا والتسليم من قبل العبد تجاه خالقه. الصبر والتوكل والرضا والتسليم، ليش هناك صبر وتوكل ورضا وتسليم؟ لأنه الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان بأن الله عز وجل قد وضع موازين لهذا الخلق، وقد وضع مقادير لهذا الخلق على وفق حكمة بالغة الله عز وجل أرادها. فكل ما يحدث في هذا الخلق سواء كان من والعياذ بالله مصائب، سواء كان من نعم، سواء كان كله بتقادير، وهذه التقادير وإن خفيت على الإنسان لكن هناك مصالح موجودة، لأن الإنسان قد يدعو مثلا إلى حصول أمر ويعتقد الخير فيه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، والعكس يمكن تحب شيء وهو شر للإنسان والعياذ بالله. فعليه يجب على الإنسان أن يكون صابرا متوكلا على الله عز وجل، راضيا مسلما. ليش؟ بعد العلم بأن الله عز وجل قد قدر هذا الكون بتقدير، وقد قضى بقضاء وهو على وفق الحكمة البالغة. لكن عندنا في الروايات عجبا للمؤمن كل أمره كل أمره إلى خير، وكل حالاته إلى خير، في كل حالاته هو على خير، في النعمة هو على خير، في المصيبة لا قدر الله هو على خير. فالإنسان عندما يدرك هذا أنه في جميع أحواله على خير، لكن لا يكون في صدد التعرض والعياذ بالله لمعصية الله عز وجل، فإذا جاء ما جاء في الدنيا قبل الآخرة يقول أنا على خير، لا، على خير إذا كان على وفق طاعة الله وعلى نسق إرادة الله عز وجل. فإذا أصابه ما أصابه فليعلم أن ذلك مراد من قبل الله، وأنه خير أراده الله وإن خفي عنه، لأن الإنسان ما يحيط بكل شيء علما، هذه أمر بيد الله عز وجل. سأل في أستاذنا الشيخ العسكري يقول واحد كان مزارع هنا في قم، وكان متعلق بالخير جدا أيام الحرب العراقية الإيرانية، فيقول كان في ظهر ذيك الأيام قص على قوم وكذا، فاحتاج يطلع من البيت ما يطلع من البيت، دخل البيت اختار بيوت أكثر بيوت قوم في بابين، باب هذا مال السيارة وباب مال استخار، يطلع من البيت على خير زين، استخار يطلع من هذا الباب خير ميزين، استخار يطلع من الباب الثاني خير ميزين، استخار يقعد في البيت خير ميزين، تيجي مش يسوي شلون جت على باله، ما ادري شلون جت على باله، استخارنا صعد من فوق السطح ونزل طلع خير زين، صعد من فوق السطح نزل كسر رجله، طاح كسرت رجله، كسرت رجله، قال هو على كل حال تعلم خير في مواقع، ما كانت في أسماء يجي كل ما بين فترة وفترة حق دول اللي يطوعوا للحرب اللي يروحوا للحرب، يوم ثاني بعد كسر رجله جاء يطقوا عليه الباب تعال وعلى الجبهة، فجاء شاف رجله مكسورة ما قدر يتحرك تركه، الجماعة اللي راحت من القوم كلها قتلت اللي أخذوها، كانوا في مجموعة هذه كلها جاها قط في العرب كله وضربوا حي لنا. على كل حال إذا الله قدر تقادير، فالشاهد نرجع لكلام الحين على أن المؤمن على كل حال على خير، ويمكن لو راح الله كاتب له خير إنه يروح ويستشهد. فأقول كل إنسان الله عز وجل يعرف مقدار ما يتحمل ومقدار ما يستوعب ومقدار ما، كله بتقابل الله عز وجل. على كل حال بهذه النقطة الخامسة وهو معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر، أن المصنف هذا الدرس احنا ذكرنا النقطة الأولى بس وش ويصبر التوكل ورضا والتسليم. النقطة الثانية عدم الاعتداد بملذات الدنيا، يعني الإنسان لما يعيش في نعمة وفي كذا لا يغتربها كثير، بل يعلم على أنه كل شيء خاضع إلى قضاء الله وقدره، ولعله هذه النعمة الآن موجودة عنده، بكرة موجودة عنده، فخليه يتصرف بشكل أنه يتأقلم على أن هذه النعمة التي هي موجودة عنده قد تسحب من يوم من الأيام عز وجل، والفضل لله، إن أراد أعطى وإن أراد منع. فإذا لا يكون هناك اقتراب بالملذات على أن هذه الملذات وهذه النعم دائمة ولا انقطاع لها، هذا أمر بيد الله عز وجل، إن أراد الله عز وجل أن يعطي يعطي وإن أراد أن يمنع يمنع. نعم، إذا الإنسان أعطي نعمة فليشكر الله عز وجل. فالله عز وجل قد ذكر في كتابه وهو الصادق: ولئن شكرتم لأزيدنكم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يذكر فيها المصنف على أنه بعد معرفة الاعتقاد بالقضاء والقدر الحقيقي يجب علينا أن نتجنب الانحراف في الاعتقاد بالقضاء والقدر، نتجنب الانحراف الإفراط الذي حصل والتفريط زين، والعلم بأن السعادة نتيجة أفعال الإنسان الاختياري. إذا احنا تجنبنا الانحراف إفراطا وتفريطا وعلمنا على أن المسألة في القضاء والقدر لا تتنافى مع كون الإنسان مختارا، هذه جهة، وهذه الأفعال الاختيارية التي كانت مقتضى حكمة الله عز وجل أن يجعل الإنسان مختارا، هذه هي التي توصل إلى السعادة الأبدية، لأن الإنسان باختياره يستطيع أن يكون أفضل من الملائكة، والإنسان باختياره يكون أسوأ حتى من الشيطان. تخطر على باله أفكار معاصي ممكن عن الشيطان ما تخطر زين. فإذا الإنسان من خلال هذه النقطة وهي نقطة الاختيار وإعمال هذا الاختيار يستطيع أن يصل إلى درجات كبيرة من الكمال. حتى ورد الحديث والرواية علماء أمتي أفضل من أنبياء اليهود، علماء العاملين يعني. طبعا هناك من طبق علماء أمتي المراد منهم المعصومون عليهم السلام.
لماذا يظن مثلا بأن النبوة الإمامة متفرعة عن النبوة متفرعة في الإيمان عن الدعاء يريد يعني جعل الفرع أفضل من الأصل؟
هذا الكلام من كلمة في الإمامة.
لا بيقول لك لماذا جعل الإمامة فرع عن النبوة وبعدها نقول أن الإمامة هي أعظم من هذا الذي فرع،
لأن هذا الإمام غير هذه الإمامة.
كيف لأن
هذه الإمامة اللي تحدث فيها على أنها هي الأصل غير الإمامة اللي تحدث فيها على أنها فرع النبوة؟ هذا اللي عنها فرع النبوة هذا فرع من تلك. قد تجتمع النبوة والإمامة وقد تتخلف، وإن شاء الله نتكلم عنها هنا في الإمامة. والحمد لله رب العالمين. الآن على نحو